تحدثت سابقا بما ورد عن المجاهدين الذين أرسلهم النبي في سرية الجهاد، وحينما رجعوا استقبلهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. جهاد النفس هو العنوان الذي طرحه النبي لعنوان قرآني آخر هو تزكية النفس، قد أفلح من زكاها. تزكية النفس الذي يحقق الفلاح، الذي هو غاية للتقوى، التي هي غاية للعبادة، التي هي غاية للخلق. هذا الجهاد كيف يحققه الإنسان؟ ذكرت أن المرحلة الأولى تبدأ بالتفكر، أن يتفكر الإنسان في نفسه وفي الآفاق وفي النعم التي أحاط الله تعالى الإنسان بها، وفي كثير من الأمور التي تجعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا تبدأ الخطوة الأولى بعد التفكر، ألا وهي تطهير القلب. التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب، حتى ما واحد إذا أراد أن يرقى نحو الله سبحانه وتعالى حتى لا يفكر تفكيرا خطأ. واحد بيكون بيعمل حرام بيفكر بالمستحبات، هذا التفكير ليس هو التفكير الذي يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أول شيء مفروض يشوف شو بيعمل حرام، أن يترك الحرام. ما هو تقصيره في الواجب؟ أن يرفع تقصيره، وهذا ما تحققه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثت في حلقات سابقة عن معنى التوبة وعن شروطها وعن أمور تتعلق بها. فإذا تاب الإنسان إلى الله توبة نصوحة، لا يريد أن يعود إلى الذنب بعدها، وفتح الله تعالى عليه أبواب الرحمة، هنا لا بد أن يكمل الجهاد الأكبر. لأنه كما ذكرت أحد أسباب تسمية جهاد النفس بالجهاد الأكبر أنه جهاد مستمر. معركة مع العدو تنتهي بيوم بيومين بشهر بشهرين بسنة بسنتين بعشرين سنة، أما جهاد النفس فلا بد أن يبقى مع الإنسان إلى أن ينتقل إلى العالم الآخر، لأن إبليس يظل يلاحق الإنسان، ولأن النفس الإنسانية تبقى بين المعسكرين، بين معسكر الرحمن وبين معسكر الشيطان. هذا المعسكر يريد أن يجتذبه إليه، وذاك المعسكر يريد أن يجتذبه إليه، ويبقى إبليس متربصا بالإنسان إلى نهاية عمره وإلى آخر مصيره، حتى ندعو ربنا سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، حتى لا يعدل بنا إبليس من الحق إلى الباطل. حتى تستمر عملية الجهاد لابد للمجاهد من برنامج جهادي يومي طرحه علماؤنا رضوان الله تعالى على الراحلين منهم وحفظ الله الباقين، وعلى رأسهم إمامنا الراحل الإمام الخميني قدس سره. برنامج يومي لابد للمؤمن أن يتبعه حتى ينتصر في عملية الجهاد. هذا البرنامج يحدد بعناوين ثلاثة. العنوان الأول المشارطة، العنوان الثاني المراقبة، العنوان الثالث المحاسبة. أما المشارطة، بيقول الإمام: هل تريد أن تكون مجاهدا منتصرا في معركة الجهاد؟ بدي أعطيك برنامج يومي تبدأ فيه من أول اليوم، بتفيق الصبح، تشترط بينك وبين نفسك، تشارط نفسك إنه اليوم، هذا اليوم، يوم واحد، لن أفعل حراما، لن أخالف أوامر الله. بفيق الصبح الواحد ويشارط نفسه، حتى لو استدعى ذلك إنه يحكي مع نفسه، يحكي مع نفسه حتى يتذكر إنه آلم شرطه، فيشارط نفسه إنه اليوم ما بدي أعمل حرام. الإمام بيشير لموضوع إنه ما تفكر أنك لا تستطيع أن تفعل ذلك، أنت تستطيع، الله تعالى أعطاك القدرة أن لا تفعل في هذا اليوم حراما. فإذا شعرت أنه ممكن هلأ يجي واحد شي يقول، يمكن هلأ واحد قاعد بالمسجد يقول هلأ واحد إذا بده يشارط بينه وبين نفسه أنه ما يعمل حرام، يعني يمكن ما يقدر، يمكن في أمور بيبتلي فيها الإنسان عادة. بيقول الإمام: إذا حدثتك نفسك بهذا فاعلم أنه حديث إبليس. إبليس بيكون عم بيحدثك ولا فيك. وبيقول الإمام: مش بس فيك، وإنما هذا الأمر بسيط ويسير، ولكن يحتاج منك إلى عزيمة، إلى إرادة. يقول الإمام قدس سره: ومن الممكن أن يصور لك إبليس اللعين وجنده أن الأمر صعب وعسير، فادرك أن هذا هي من تلبيسات هذا اللعين، أن هذه هي من تلبيسات هذا اللعين إبليس، فلعنه قلبا وواقعا. لما تسمع بداخلك أنه ما فيك تعمل هيك، لعنه قلبا وواقعا، وأخرج الأوهام الباطلة من قلبك، وجرب ليوم واحد تجربة مقدار الأول يوم، فعند ذلك ستصدق الأمر. شو صدق الأمر؟ لأنه الإمام بيقول أنه هذا الأمر سهل بسيط، مش معقد، أنه واحد يوم ما يعمل حرام، يجرب أنه يوم ما يعمل حرام، ويشارط نفسه أن لا يفعل في هذا اليوم حراما. بعد ذلك على الصبح شارط نفسه، بعد هالمشارطة بيقول الإمام يوجد عنوان آخر هو المراقبة. بده يراقب نفسه هلأ طول النهار لليل، هي تجربة يوم واحد. المراقبة هون، المراقبة يعني واحد بده يضل يراقب نفسه ويذكر نفسه بأنه أخذ عليها الشرط، بده يضل يذكر نفسه أنه في شرط أنا اشترطت بدي أوفيه، وهذا الشرط هو شرط مع رب العالمين. بيقول الإمام أنه إذا افترضنا أثناء النهار همت نفسك بالحرام، واحد عم يتحدث، هو عم يتحدث حس حاله بده يغتاب الآخرين، همت نفسه بالحرام، هو بمكان افترضنا صار عنده نوع من الحرج، دخلت وحدة حس حاله بده يسلم عليها، هو وعم يحكي مع أحد الإخوان إجا ليهينه، وهكذا همت نفسه أن يفعل حراما. بيقول الإمام هذا شيطان، إذا همت نفسك أن تفعل حراما فقل للشيطان، هذا بدي أحكي كلمات الإمام، فقل للشيطان إني اشترطت على نفسي أن لا أقوم في هذا اليوم، وهو يوم واحد، هذا برنامج يوم واحد، وهو يوم واحد، بأي عمل يخالف أمر الله ولي نعمتي طول عمري، فقد أنعم وتلطف علي بالصحة والسلامة والأمن وألطاف أخرى، ولو أني بقيت في خدمته إلى الأبد لما أديت حق واحدة منها وعليه، فليس من اللائق أن لا أفي بشرط كهذا. حدث، قل للشيطان أنه هلأ أنا عم خالف الله، رغم كل هاي النعم بدي خالف الله، مش محرزة، خليني استمر بهاليوم. بيقول الإمام انتبه، المراقبة مش معناتها تترك شغلك وتقعد تراقب نفسك، يعني بصومعة أو تسكر على حالك الغرفة وتراقب نفسك. بقول لا، المراقبة بتكون وانت عم تتاجر، وانت بالسفر، وانت عم تطلب علم، انت عم تدرس، انت بمحلك. لا، بدك تراقب نفسك في وسط المجتمع مش خارج المجتمع، وانت مع الناس، وانت بحياتك الاعتيادية مش خارج الحياة الاعتيادية، تراقب هذه النفس. هذه المراقبة لها تفسيران متلائمان. التفسير الأول أن يراقب الإنسان نفسه، يراقب الإنسان نفسه لأنه هلأ هو بحال صحوة، بيراقبها حتى ما يتغلب معسكر الشيطان على معسكر الرحمن، ما هو جهاد بين معسكرين. في تفسير آخر للمراقبة أن يراقب الرقيب، أن يلاحظ الرقيب، لأنه مراقب ينتبه للرقيب، لأنه مراقب من قبل من؟ القرآن يجيب إن الله كان عليكم رقيبا، أن يلاحظ، أن ينتبه أن الله يراقبه. ألم يعلم بأن الله يرى، والتعبير القرآني بأن الله سميع بصير. طب الله سبحانه وتعالى ما له آلة يسمع بها كالأذن، ولا له آلة يرى بها كالبصر، ما فيه العليم، ليش قال سميع وبصير؟ لأنه كلمة سميع وبصير بتخلي الإنسان يلاحظ المراقبة أكثر، أنه بيسمعني، إذا بدي أحكي بيسمعني، إذا بدي أعمل أي عمل يراني ويعلم. عبر عبارات تشد الإنسان نحو عملية المراقبة. إحنا الآن بحياتنا العادية، هل قاعدين افترضنا بمجلس أو قاعدين ببيت أو قاعدين بأي قاعة، قاعدين بمحل، إذا شعرنا بعملية مراقبة يلاحظ الواحد، بصير ينتبه على حاله. يعني افترضنا هلأ الكاميرا تدور على القاعدين، بصير إذا واحد قعدته مش ظابطة بيظبطها لما تقرب الكاميرا من ناحيته، ليه؟ شعر بالمراقبة. طبيعة الشعور بالمراقبة تغير من شكل الإنسان، تدعوه أن ينتبه، أن ينتبه أكثر. الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نشعر بمراقبته هو، أن نشعر بمراقبته هو. بيحكوا في أحد الشبان الأحداث أراد أن يفعل حراما، فكان موجود أحدهم في جو الحرام، بس كانوا اثنين، فقال له ذاك ألا تستحي أنك تعمل حرام؟ فقال ذلك الشاب مما أستحي، وما يرانا إلا الكواكب، فيش حدا لأنه. فقال له ذاك وأين مكوكبها؟ ترى الكواكب، ولكن ألا ترى الله الذي كوكبها، يعني الذي خلقها، خلقها ككواكب. والله تعالى أخبرنا عن مراقبة خاصة للإنسان فيها تسجيل، مش مراقبة بس، مرة واحد براقب، مرة مراقبة فيها تسجيل. وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في ملائكة تراقب تعلم وتكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أكثر من ذلك يقول الله تعالى في آية تحمل معنى الإعجاز الحديث: إنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هلا بيقولوا بالعلم الحديث إنه إذا صدر الصوت، الصوت بيكون محفوظ بطبقات هوائية معينة، حتى في بعض المحاولات العلمية لاسترجاع بعض الأصوات لبعض الزعماء السابقين، بقول لأنه هي مسجلة بالفضاء، أصوات مسجلة، كل شيء بيصدر من الإنسان بيكون مسجل، سجل تكوينا. القرآن الكريم يقول إننا نستنسخ، نستنسخ في نسخ في تسجيل، إننا نستنسخ ما كنتم تعملون، في مراقبة، في مراقبة، في علم، في كرام كاتبون يكتبون، وفي استنساخ. هذا ما يدعون الله سبحانه وتعالى أن نلاحظه، أن نجعل أنفسنا في حالة مراقبة، نلاحظ المراقبة. بيحكوا قصة صارت في عهد أحد الأمراء، بيقولوا في حداد أتي به إلى أحد الأمراء، قالوا له إنه يدعي، يدعي يعني بيدعي إنه هو مش إنسان عادي، يا النبوة يا ما شاكل. ليه؟ قالوا الأمير إنه يلتقط النار أثناء الحدادة من دون أن تؤذيه النار. حداد بيكمش الحديدة وهي نار، بيصير يتعاطى معها من دون ما تؤذي النار. فقالوا هذا بيكون مدعي إنه عنده إعجاز، عنده كرامة. فقال له الأمير أنت تدعي؟ قال لا. قال هل صحيح بأنك تمسك النار من دون أن تؤذيك؟ قال نعم. كيف تفعل ذلك؟ قال له أنا صار عندي قصة بالزمان، من بعدها أصبحت لا أتأذى من النار. ما هي قصتك؟ قال أنا كنت من زمان عندي دكان، وكان يوجد امرأة هاشمية كانت جارة لي وعندها أولاد، وذهب زوجها ولم يعد، وكانت تأخذ البضاعة من المحل بالدين. بعد فترة دخل الشيطان إلي وأخذ يوسوس لي، فقلت لها أنه أنت ما عم تعطيني مال دين، ويمكن ما تقدر تحصلي هذا المال، فأنا لن أعطيك شيئا من المحل إلا أن تعرضي علي نفسك. قالت له أنا هاشمية وهذا حرام ما بيجوز، استر علي. ما كان يقبل، فجاع الأولاد، بكى الأولاد. هذه المرأة قالت له إني أحقق ما طلبت بشرط أن تأخذني إلى موضع لا يرانا فيه أحد. بيقول رحت، في عندي كان بيت بعيد عن القرية، فأغلقت كل الأبواب والنوافذ وأخذتها إلى ذلك البيت. فحينما أغلقت الأبواب قالت لم تحقق لي الشرط. قال هذا مكان لا يرانا فيه أحد. قالت أليس لديك رقيب عتيد؟ قال نعم. قالت هذان اثنان، أليس لدي رقيب عتيد؟ قال نعم. قالت هؤلاء أربعة، أليس الله فوقهم على هذا شهيد؟ قال نعم. قالت هؤلاء خمسة، أريد موضعا لا يرانا فيه أحد، إن سترت علي فإني أسأل الله بحق جدة الزهراء إن عفوتني من هذا الأمر أن يحرم جسدك على النار في الدنيا والآخرة. فعفوت عنها فذهبت، فإذا بي أمسك النار من دون أن تؤذيني النار. اللهم صل على محمد محمد محمد. أراد الله سبحانه وتعالى أن نشعر بالمراقبة، بالمراقبة الإلهية. وأيضا من معاني المراقبة بحسب اعتقادنا أن نشعر بمراقبة الأولياء، أن نشعر بمراقبة الأولياء، لأنه في عقيدتنا على حسب ما ورد في القرآن الكريم أن هناك مراقبة إنسانية من نوع آخر علينا. هذه المراقبة يفيدها القرآن الكريم بقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ورد أن عمار بن ياسر قال لرسول الله: وددت لو عمرت فينا كما عمر نوح في قومه. فقال النبي: يا عمار، حياتي خير لكم ووفاتي ليس بشر لكم، أما في حياتي فتحدثون وأستغفر الله لكم، وأما بعد وفاتي فاتقوا الله وأحسنوا الصلاة علي وعلى أهل بيتي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فإنكم، هذا محل الشاهد، فإنكم تعرضون علي بأسمائكم وأسماء آبائكم وقبائلكم، وإن يكن خيرا حمدت الله، الحمد لله أمتي فعلت خيرا، وإن يكن خيرا حمدت الله، وإن يكن سوءا أستغفر الله لذنوبكم. بعض المنافقين لما سمعوا هذه الرواية في زمن النبي استنكروا الأمر وشككوا فيه وقالوا: إن هذا لهو الإفك والعياذ بالله، الكذب والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى على قلب نبيه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما الذين قال الله عز وجل فيهم والمؤمنون فهم آل محمد صلى الله عليه وآله. وقد وردت عدة روايات عن هذا الأمر، وأن أعمالنا تعرض على النبي وعلى آله، تعرض على الله وعلى النبي وعلى آله. وقد ورد توقيت للعرض بأنه في يومي الاثنين والخميس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم يومي الاثنين والخميس، مش وارد، معروف عند الناس مستحب صيام الاثنين والخميس. ورد أن النبي كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له: يا رسول الله، لما تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن الأعمال ترفع في كل اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا ما يؤكد المراقبة من النوع الآخر، وهي مراقبة الأولياء. ثم بعد المراقبة تأتي المحاسبة. أول النهار صار في مشارطة على النفس أنه ما بدي أفعل حرام، راقبتها كل اليوم، إجا الليل آخر النهار آخر اليوم، هنا تبدأ المحاسبة. يحاسب الإنسان نفسه: هل نفذت الشرط أم خنت ولي النعمة؟ فإذا شعرت من نفسي بأني نفذت الشرط ولم أفعل في هذا اليوم في هذا النهار حراما، أشكر الله سبحانه وتعالى. الإمام الخميني هون شو بيقول؟ بيقول: إذا قدرت تنجح بأول يوم، ثاني يوم كرر نفس البرنامج فإنه عليك أسهل. إذا أول يوم نجحت ما عملت حرام، بالليل راقبت نفسك بعد المراقبة، حاسبت نفسك وجدت أنه ما عملت حرام، ثاني يوم كرر الفعل تجده أسهل، ثالث يوم كرر الفعل إلى أن يصبح عندك ملكة، يصير واحد آخر شيء ما بيعود يعمل حرام، يصير عنده ملكة ما بيعمل حرام، يصير بشكل طبيعي ما بيعمل حرام. وأما إذا علمت أثناء المحاسبة بأنك خنت الشرط وانحرفت في شهواتك ولم تراعي ولي النعمة، هنا لا بد من الاستغفار، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى استغفارا حقيقيا، تحاول من خلاله أن لا تكرر الذنب مرة أخرى. وهنا يأتي الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. لاحظوا العبارة، ليس منا، انقطعت الصلة بيننا وبينه. من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسنا ازداد الله شكرا، شكر الله سبحانه وتعالى، وإن عمل سيئا استغفر الله وتاب إليه، وطوبى لمن عمل معصية ثم استغفر الله بعدها. لأن الملائكة كما ورد في بعض الروايات بعد الحرام تعطي الإنسان فرصة قبل ما تسجل، قبل التسجيل، فإن تاب واستغفر الله ما بتسجل إذا كان الاستغفار حقيقي. فلذلك هلا مساء حاسب نفسه، وجد أنه فعل حرام، يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذه المحاسبة أمر الله بها في كتابه، في قوله سبحانه وتعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر أمر، أمر من الله سبحانه وتعالى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا النظر، أن تنظر النفس ما قدمت، هذا محاسبة للنفس. وقد اعتبر الله سبحانه وتعالى في آية تخيف قارئها إذا فهمها، اعتبر من لم يفعل ذلك ومن لم يحاسب نفسه من الناسين لله المنسيين من قبل الله تعالى، إذ يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. واحد بينسى نفسه الله سبحانه وتعالى ينساه. لذلك ورد عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في وصية الخطاب فيها لأبي ذر، ولكن المخاطب فيها كل الناس: يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنه أهون لحسابك غدا. إذا أنت عملت حساب، أهون لحساب الله سبحانه وتعالى. الحساب هناك: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة وكبيرة إلا أحصاها. وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر، يوم تعرض لا تخفى على الله خافية. يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، فيعلم من أين مطعمه، ومن أين مشربه، ومن أين ملبسه، أمن حلال أم من حرام. يا أبا ذر، من لم يبالي من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار. هذا الحساب منلاحظ في هذه الرواية بعده أمرين، لأنه بالرواية حاسب نفسك وزن نفسك وتجهز العرض. حاسب نفسك يعني انظر ما صدر من نفسك من عيوب، لتصلح هذه العيوب. وزن نفسك، زن نفسك يعني أيضا من الأمور المطلوبة أن الواحد ينظر أنه هلأ أنا نفسي إلى أين وصلت. إحنا مرات بحياتنا المادية منعيش بالجو المادي وبالحياة الصاخبة، مننسى الغاية من خلقنا، ننسى لماذا خلقنا الله، ننسى ما هو هدف وجودنا. فجأة نلاقي الموت ونحن قد نسينا. النبي يقول زن نفسك، زن من الموازنة، يعني شوف هلأ أنا لوين واصل، نفسي إلى أين وصلت، شو بعد ناقصها حتى أسعى لإكمال هذه النفس، أين وصلت نفسي وما ينبغي أن تفعل لكي تصل إليه. ثم يقول وتجهز للعرض الأكبر. تجهزوا رحمكم الله، هو نداء علي بن أبي طالب عليه السلام حينما كان يخرج في ليالي الكوفة في الليالي الظلماء وهو ينادي بصوته الشجي: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها، وخير الزاد هو التقوى، والحمد لله رب العالمين.